بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد انقطعنا كثيرا في باب المصطلح. رد الباب واحد، رد الباب لا يزعجونا. قد كنا مشينا في المصطلح ثم انقطعنا، وكنا كما تعلمون قد توقفنا في آخر درس في ماذا؟ في قصب السكر. نعم، كنا في قصب السكر وأخذنا النزهة مختصر علوم الحديث، ووعدنا بهذا الدرس الذي هو مقدمة ابن الصلاح، وإن شاء الله في هذا اليوم نبدأ. ما نحتاج إلى مقدمات كما مر معنا في مختصر علوم الحديث أو النزهة في تلك التعاريف الكثيرة، ولكن نذكر في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، نقرأ ما ذكره هذا المحقق في ترجمة المؤلف، ترجمة مختصرة جدا نقرأها للمعرفة، ثم ما قيل حول مقدمة ابن الصلاح. فأما بالنسبة لترجمة ابن الصلاح، ولعلكم تجدون هذا في كثير من الطبعات الذين حققوا الكتاب كتبوا له ترجمة مختصرة، فأنا سأقرأ هذه الترجمة المختصرة. فابن الصلاح رحمه الله تعالى هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي النصري، فهو من الموصل، ومن أحسن من ترجم له الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال: ولد في بلدة شرخان قرب مدينة الشهرزور من أعمال مدينة أربيل بالموصل في سنة 577 للهجرة، وغلب عليه لقب أبيه الصلاح عبد الرحمن، وينسب إلى جده الثالث أبي النصر فيقال النصري، وإلى بلدة شهرزور وشرخان فيقال الشهرزوري والشرخاني. إذن شهرزور هي عبارة عن مدينة، وأيضا شرخان بلدة فينسب إليها. قال: حفظ القرآن في صغره، هذا ما هو موجود عندكم، أنا أقرأ من عندي، ربما تجدون عندكم لكن اسمعوا. حفظ القرآن في صغره وجوده، وتفقه على والده، وكان أبوه من جلة مشايخ بلده المشار إليهم في الفقه والصلاح، ومن أكابر الشيوخ الشافعية الذين يتصل بهم سند شيخ الإسلام أبي زكريا النووي في فقه الشافعية قراءة وتصحيحا وسماعا وشرحا وتعليقا. وتفقه والده على أبي سعد بن أبي عصروان الموصلي، وتفقه أبو سعد على القاضي أبي علي الفارقي، وتفقه الفارقي على الشيخ أبي إسحاق الرازي بسنده الفقهي المعروف عن الإمام الشافعي، تفقه على الإمام مالك، سمع الحديث من ابن السمين ونصر بن سلامة وعبد المحسن الطوسي والعماد بن يونس إمام وقته في المذهب والأصول والخلاف، ومدرس النظامية، ولازمه أقام معه زمنا في الموصل، والكمال بن يونس الفقيه العلامة في العقليات والإلهيات أي المنطق والفلسفة، وفي ترجمته أن ابن الصلاح سأله أن يقرأ عليه شيئا من المنطق سرا فأجابه إلى ذلك، وتردد إليه مدة يقرأ عليه فلم يفتح عليه بشيء، وأحسن له أنه ما فتح عليه لا في المنطق ولا في الفلسفة، خير له. فقال له الكمال: يا فقيه، المصلحة عندي أن تترك الاشتغال بهذا الفن. فسأله ابن الصلاح: ولما يا مولاي؟ فقال: لأن الناس يعتقدون فيك الخير، وهم ينسبون كل من يشتغل هذا الفن إلى فساد الاعتقاد، فكأنك تفسد عقيدتهم فيك، ولا يحصل لك من هذا الفن شيء. فقبل إشارته وترك قراءته. ثم سافر ابن الصلاح في طلب العلم والسماع، فاتجه شرقا وطوف بالخواطر العلمية في خراسان ونيسابور ومرو وقزوين، وأدرك جلة من علمائها ومسنديها الكبار قبل أن يجتاحها التتار سنة 616. ثم رحل إلى بغداد قبل أن يجتاحها التتار، فسمع من شيوخها الحفاظ ومسنديها المعمرين، وبعدها كانت الرحلة إلى الشام، وفيها كانت الحياة العاملة الخصبة لأبي عمرو بن الصلاح، فولي التدريس في المدرسة الرواحية، وعهد إليه الملك الأشرف موسى بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر الأيوبي في النظر في مدرسة ست الشام، وفوض إليه أمرها، وكان أول من ولي التدريس بها. ثم لما عمر الملك الأشرف المدرسة الأشرفية بدمشق، ولي أبا عمرو ابن الصلاح أمرها وفوض إليه مهام التدريس بها، ولما تولى التدريس في هذه المدرسة بدأ بكتابة هذه المقدمة. فكان رحمه الله يقوم بوظائف الجهات الثلاث من غير إخلال بشيء منها مع اشتغاله بالفتوى تأتيه من الأقطار والتأليف والتدريس، ورحل إليه طلاب العلم من الآفاق، فحدث عنه الإمام شمس الدين بن نوح المقدسي والإمام كمال الدين سلار والإمام كمال إسحاق والقاضي تقي الدين بن رزين والعلامة تاج الدين عبد الرحمن ومحي الدين بن مهتار وفخر الدين عمر الكرجي وعبد الله بن يحيى الجزائري وجمال الدين محمد بن أحمد الشريش وفخر الدين عبد الرحمن بن يوسف البعلبكي وناصر الدين محمد بن عرباش ومحمد بن أبي الذكر وأحمد بن أحمد بن عبد الرحمن الشهرزوري وكمال الدين أحمد بن أبي الفتح الشيباني ومحمد بن مشرف ومحمد بن حسن الأرموي ومحمد بن خطيب بيت الأبار وأحمد بن علي الجبلي والشهاب أحمد بن العفيف الحنفي وآخرون. قال: توفي العلامة بن الصلاح رحمه الله تعالى في الخوارزمية يوم الأربعاء 25 من شهر ربيع الآخر سنة 643، وكانت جنازته مهيبة وازدحم الناس عليه وصلي عليه مرتين. قال عنه ابن خلكان: كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه، وله مشاركة في عدة فنون، وهو أحد شيوخي الذين انتفعت بهم. وقال الإمام الذهبي في السير: كان ذا جلالة عجيبة ووقار وهيبة وفصاحة وعلم نافع، وكان متين الديانة السلفي الجملة صحيح النحلة، كافا عن الخوض في مزلات الأقدام، مؤمنا بالله وبما جاء عن الله وعن من أسمائه ونعوته، حسن البزة وافر الحرمة. وقل أن تجد في ذلك الزمن من يسلم من معتقد الأشاعرة. وقال ابن الحاجب: إمام ورع وافر العقل حسن السمت، متبحر في الأصول والفروع، بارع في الطلب حتى صار يضرب به المثل، واجتهد في نفسه في الطاعة والعبادة. ومن مصنفاته غير كتابنا هذا الفتاوى، شرح الوسيط، فوائد الرحلة، طبقات الشافعية، صلة الناسك في صفة المناسك، أدب المفتي والمستفتي، كتاب حلية الإمام الشافعي، أفراد العلم، التحرير. طيب، هذه ترجمته باختصار. ثم بالنسبة لكتابه مقدمة علوم الحديث، يقال لها مقدمة علوم الحديث، يقال لها مقدمة ابن الصلاح، ويقال لها معرفة علوم أنواع علوم الحديث. وهذا الكتاب يشابهه في التسمية كتاب من؟ كتاب الحاكم، معرفة علوم الحديث، ولكنه اشتهر بالثاني، معرفة علوم الحديث. قال الحافظ ابن حجر في النزهة، وقد مر بنا هذا، قال: لما تولى ابن الصلاح تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية جمع كتابه المشهور علوم الحديث الشهير بمقدمة ابن الصلاح، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك ومقتصر ومعارض له ومنتصر. وهذا قد مر بنا في النزهة. مما قيل في هذا الكتاب أيضا ما قاله الحافظ العراقي في ألفيته، حيث قال: وأحسن المؤلفات جمعا فيها وأوفى وأتم نفعا، تأليف خير عالم إمام، أئمة الحفاظ في الأنام، علامة الدنيا تقي الدين، ابن الصلاح الصادق الأمين، يرحمه الله ويرضى عنه، مبردا ثراه فضلا منه. وقال أيضا في منظومته: نظمتها تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي المسندي، لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه. وقال أيضا أحمد بن عبد الله بن شعيب التميمي، قال: لقد صنف الناس علم الحديث وصانوه من سورة الباطل، وذبوا من الزور قول النبي إمام الهداة الرضي العادلي، ولم يلحقوا شأو هذا الكتاب ولا سيب أفضاله النائلي، فيمم دقيق المعاني به تجد ما يشق على الناخل، أجاد به للورى عالم صريح التقى ليس بالباخل، يفيد العلوم لطلابها ويصفح عن زلة الجاهل، فلا مثل ابن الصلاح الإمام لكشف الغوامض للسائل، فسقيا له ثم رعيا على فوائد كالعارض الهاطلي، ودام له السعد في نعمة دوام الفضائل للفاضل. ولما كان هذا الكتاب بهذه المثابة، كما ذكر الحافظ ابن حجر أنه صار أصلا بعد أن سرد الحافظ في النزهة الذين ألفوا قبل ابن الصلاح على الترتيب، ثم ذكر كتاب ابن الصلاح وأنه استفاد ممن قبله، ثم صار أصلا اعتمد عليه العلماء بعده، فاهتموا به اهتماما عجيبا. وقد ذكر المحقق هنا ذكر 13 كتابا بين نظم وشرح وانتقاد، وزدنا مما ذكر أهل العلم 4، فنذكرها على سبيل الاختصار حتى يعلم ما هي الكتب التي تتعلق بمقدمة ابن الصلاح، وهذا أمر مهم. إذا قالوا قال فلان تعرف أنه في كتاب كذا. طيب، فكان مما ذكره هنا المحقق نقلا عن غيره على الترتيب الزمني، أولا كتاب الإرشاد، وهذا كتاب الإرشاد هو للإمام النووي المتوفي 656، إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق. هذا الكتاب للإمام النووي رحمه الله تعالى هو عبارة عن اختصار لمقدمة ابن الصلاح. كتاب النووي إرشاد طلاب الحقائق هو عبارة عن اختصار لمقدمة ابن الصلاح، ثم اختصر هذا المختصر، النووي نفسه اختصر هذا المختصر، فسمى كتابه المختصر التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. اختصر كتابه الإرشاد إلى كتاب آخر سماه إيش؟ التقريب والتيسير إلى معرفة سنن البشير النذير. واشتهر هذا المختصر دون الأصل، اشتهر المختصر دون الأصل، الأصل وهو المشروح بماذا؟ بكتاب تدريب الراوي المشهور. فتدريب الراوي هو شرح لتقريب إيش؟ النووي. وشرح هذا الكتاب الذي هو تقريب النووي، شرحه أيضا من؟ السخاوي، في مجلد ضخم سماه شرح التقريب، سماه شرح التقريب. طيب، وعمل العراقي أمالي على تقريب النووي، عمل العراقي أمالي على تقريب النووي، عمل أمالي على تقريب النووي. إذن هذا الكتاب الأول متعلق بمقدمة ابن الصلاح. الكتاب الثاني أقصى الأمل والسول في علوم أحاديث الرسول، أقصى الأمل والسول في علوم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو للشهاب الخويي، الخويي خاء واو ياء ياء الخويي، أبو عبد الله محمد بن أبي العباس، وهو قاضي قضاة الشام، متوفي 693 للهجرة. وكتابه هذا عبارة عن، يعني كتابه عبارة عن، يعني عبارة عن شرح أو لهذا المقدمة، ثم نظم كتابه، ثم نظم كتابه في أرجوزة، وهي المعروفة بمنظومة ابن خليل. إذا سمعتم يقولون منظومة ابن خليل في المصطلح، فهي منظومة من؟ الخويي. نظم كتابه على مقدمة ابن الصلاح في 1600 بيت، نظمه في 1600 بيت، حتى ذكروا مما قاله: الحمد لله الذي هدانا بأحمد على أعلى الورى مكانا، وبعد حمد الله والثناء على الرسول خاتم الأنبياء، فإن أنواع علوم السنن أقدر ما به المرء عني، وخير ما صنف فيه واشتهر كتاب شيخنا الإمام المعتبر، وهو الذي بابن الصلاح يعرف، فليس من مثله مصنف. الكتاب الثالث كتاب تعليق للشرف الدمياطي، تعليق على المقدمة للشرف الدمياطي، وهو عبد المؤمن ابن خلف المشهور، متوفي 705. هذا الكتاب الثالث. الكتاب الرابع الملخص في علوم الحديث للرضي الطبري المشهور بالرضي الطبري، إبراهيم بن محمد الرضي الطبري، لخص مقدمة ابن الصلاح فسماها الملخص في علوم الحديث، ثم انتخب من هذا الملخص كتاب فسماها المنتخب. طيب، هذا من؟ الرضي الطبري. الكتاب الخامس المنهل الروي في علم في علوم الحديث النبوي، المنهل الروي في علوم الحديث النبوي لبدر الدين بن جماعة، متوفي 733 لبدر الدين بن جماعة، متوفي 733، لخص فيه إيش؟ مقدمة ابن الصلاح، وهو مشهور هذا الكتاب مطبوع، المنهل الروي في علوم الحديث النبوي. 33. الكتاب السادس الخلاصة في أصول الحديث للشرف الطيبي الحسن بن محمد المشهور بالطيبي، الشرف الطيبي الحسن بن محمد، الخلاصة في علوم الحديث. وهذا الكتاب هو عبارة عن تلخيص، ليس الكتاب ابن الصلاح فقط بل الكتاب ابن الصلاح ولمختصري النووي المتقدمة ومختصر ابن جماعة، يعني جمع الطيبي في كتابه هذا الخلاصة، هو صغير موجود عندنا هنا، جمع في كتابه الخلاصة في علوم الحديث تلخيص لكم كتب؟ لأربعة كتب: مقدمة ابن الصلاح وإرشاد طلاب الحقائق والتقريب وكتاب ابن جماعة الذي هو طيب كتاب ابن جماعة. السابع إصلاح ابن الصلاح، إصلاح ابن الصلاح لعلاء الدين مغلطاي، لعلاء الدين مغلطاي، وهو متوفي في سنة 762، متوفي في سنة 762، وكتابه هذا يعتبر من الكتب التي انتقدت مقدمة ابن الصلاح، يعني تتبع المؤلف وحاول أن ينتقد في بعض المسائل ويتعقب. وكان هذا ابن الصلاح أو ابن مغلطاي كما ذكروا في ترجمته في كتابه أنه وجد كتابا لبعض أهل المغرب اسمه إصلاح ابن الصلاح، ثم إن هذا الكتاب فقد، فعزم مغلطاي أن يؤلف مثله وسبقه إلى هذا الاسم غيره. الثامن مختصر علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث لابن كثير، اختصار علوم الحديث لابن كثير المتوفي 774، اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح وهو من أحسن المختصرات لها، فلم يكن ابن كثير فقط مجرد مختصر بل رجح وزاد وانتقد وغير ذلك، وهذا الذي قد درسناه. التاسع المقنع في علوم الحديث لابن الملقن، المقنع في علوم الحديث لابن الملقن المتوفي 804، المتوفي سنة 804، وهو اختصر كتاب ابن الصلاح ثم شرحه، اختصر كتاب ابن الصلاح ثم شرحه، ثم بعد ذلك لخص كتابا في المصطلح، لخص كتابه في المصطلح وسماه إيش؟ التذكرة في علم الحديث، يسمونها التذكرة ابن الملقن. العاشر محاسن الاصطلاح لسراج الدين البلقيني، لسراج الدين البلقيني، محاسن الاصطلاح لسراج الدين البلقيني، وهو عمر بن رسلان، عمر بن رسلان المتوفي 805، عمر بن رسلان المتوفي 805. الحادي عشر الألفية في علوم الحديث للعراقي، الحادي عشر الألفية في علوم الحديث للعراقي. طيب، وهو عبد الرحيم بن الحسين المتوفي سنة 806، وألفيته قد شرحها وسمى شرحها إيش؟ التبصرة والتذكرة، وهو من أحسن الكتب في علم المصطلح، ألفية العراقي ثم الشرح لها، ثم جاء بعده من السخاوي فشرح الألفية في فتح المغيث وصار من أهم المراجع في علم المصطلح، بل يقول بعض أهل العلم من أخذه ودرسه وفهمه يكتفي في علم المصطلح. طيب، أيضا الثاني عشر التقييد والإيضاح، التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح للعراقي، وبعضهم يسميها أيضا نكت العراقي على مقدمة ابن الصلاح. وكتابه التقييد والإيضاح غالبا فيه الدفاع عن، كما سيأتينا فيه الدفاع عن ابن الصلاح في المسائل الخلافية. الثالث عشر الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح، الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح، وهذا كتاب الحافظ ابن حجر المتوفي 852، الحافظ ابن حجر المتوفي 852، وهو المشهور بإيش؟ بالنكت على مقدمة ابن الصلاح. وإنما كان الحافظ ابن حجر ذكر في بداية كتابه أنه كان يقرأ على شيخه العراقي في إيش؟ كان يقرأ عليه في التقييد والإيضاح فيما علق على مقدمة ابن الصلاح. قال فكان يقع في ذهني بعض المسائل وبعض النكت وبعض الإجابات وبعض الإشكالات، فكنت أقيدها ثم كتبها في كتاب. إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما أكمله، فمقدمة النكت على مقدمة ابن الصلاح أو الإفصاح في تكميل النكت على ابن الصلاح وصل فيه الحافظ إلى النوع الثاني والعشرين، وصل فيه الحافظ إلى النوع الثاني والعشرين في معرفة المقلوب. فمن الخطأ أن تأتي بفوائد بعد المقلوب ثم تقول قال الحافظ في النكت، لا، إذا كانت في نزهة من النزهة أو كان فتح الباري وهكذا. أما النكت على ابن الصلاح لم يصل إلا إلى باب المقلوب. ثم هنا فائدة هذا وقفت عليها بنفسي، ما وقفت على كلام لأحد أنه عزاها، لكن بالمقارنة وجدت أن كثيرا من فوائد الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح مأخوذة من نكت الزركشي، وسيأتي كتاب الزركشي أو مقاربة لنكت الزركشي كثيرا من الفوائد، وهو قبله. وكتاب الحافظ ابن حجر أحسن طبعاته التي عليها تحقيق الشيخ ربيع في مجلدين. هذه الكتب التي ذكرها المؤلف. بقي الرابع عشر ألفية السيوطي. ألفية السيوطي فهي ألفية يعني عبارة عن ألفية لمقدمة ابن الصلاح ثم شرحها السيوطي. الخامس عشر ممن ذكروا أنه اختصر مقدمة ابن الصلاح ثلاثة، لم يذكرهم المحقق هنا، ثلاثة اختصروا مقدمة ابن الصلاح، ولكن لا أدري ما كتبهم ما عناوينها، لكنهم ذكروا أنهم اختصروا مقدمة ابن الصلاح. علاء الدين التركماني والتبريزي، أو اثنين ذكروا اثنين ما هو ثلاثة، علاء الدين التركماني والتبريزي، ذكر هذا صاحب قضاء الوطر وابن قطلبغاء في حاشيته على النزهة والمناوي في واقيته والدرار على النزهة، ذكروا أن هذين ممن اختصرا مقدمة ابن الصلاح، علاء الدين التركماني والتبريزي. السادس عشر ابن أبي الدم، ابن أبي الدم ممن كتب كتابا يضاهي كتاب مقدمة ابن الصلاح، وتتبع المقدمة وعارضها وانتقد كثيرا منها، ابن أبي الدم، ذكر هذا الحافظ وهكذا صاحب اليواقيت على النزهة. السادس عشر والسابع عشر ابن أبي الدم كتب كتابا ينتقد فيه مقدمة ابن الصلاح، يتتبع ويعارضه في مسائل. السابع عشر هناك نظم لمقدمة ابن الصلاح لأبي عثمان التجيبي سعد بن أحمد، ذكرها السيوطي في البحر الذي زخر، منظومة لأبي عثمان التجيبي سعد بن أحمد. طيب الثامن عشر النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفي سنة 794، يعني كان ينبغي أن يذكر متى؟ كان ينبغي أن يذكر بعد ابن كثير، بعد ابن كثير، هو متقدم على ابن الملقن، ابن الملقن 804 وهذا كم؟ 794، فهو قبله. وهو كذلك لم يكمل الكتاب، ابن الزركشي لم يكمل، لكنه وصل إلى الثامن والعشرين، إلى النوع الثامن والعشرين. الحافظ وصل إلى كم؟ إلى الثاني والعشرين، والزركشي وصل إلى كم؟ إلى الثامن والعشرين، إلى باب معرفة آداب طالب الحديث. وللفائدة أن الزركشي معناه إيش؟ ما معنى الزركشي؟ قالوا نسبة إلى صناعة الزركش. ما هو الزركش؟ قالوا هو الحرير إذا نسي بالذهب والفضة يقال مزركش، فهو كان يعمل في هذا، قالوا الفقرة كان أبوه يعمل في هذا العمل، فكان يشتغل معه ينسج الحرير مع الفضة والذهب. وكما ذكرت لكم يعني إذا وقفت على كتاب الزركشي وتتبعت ما علقه الحافظ على ابن الصلاح وما علقه الزركشي تجد أن كثيرا من المسائل يعني منقولة بنصها أو بمعناها أو يزيد عليها الحافظ أو يزيد عليها الحافظ. أما بعض المسائل والفوائد بنصها يأتي به الزركشي وإذا بالحافظ ينقله في النكت. والزركشي كما ذكروا في ترجمته أنه ما كان مشهورا في زمنه، ما كان يحب الظهور، كان منكبا على نفسه معرضا عن الناس، وكان يخرج إلى السوق وإلى بعض المكاتب التي فيها الكتب ينقل منها ما يستفيد، فلهذا ما اشتهر أمره وذاع كما ذاع أمر غيره، وهو يعني متقدم على الحافظ. انظروا الآن الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر قلنا كم 852 وهذا 794، فهو قبله بقليل ما هو بكثير، وقد أثنى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذه الكتب التي قرأنا عنها وإلا ما وقفنا على كثير منها، فمن وقف على مثل هذه الكتب مع مقدمة ابن الصلاح يعني يستفيد خيرا كثيرا، يستفيد خيرا كثيرا من الأخذ والرد والمناقشات. بقي مسألة المتن، نحن سنبدأ في المتن من الغد إن شاء الله. المتن الطبعات الموجودة في الساحة كلها بين متردية ونطيحة، وما أكل السبع أكثرها من هذا الباب كما سمعت، ليس هناك طبعات جيدة، وأكثر ما يذكرون مما وقفت عليه في النت يذكرون طبعة بنت الشاطي، عائشة بنت الشاطي، هذه الطبعة يثنون عليه يقولون هي من أحسن ما طبع في تحقيق مقدمة ابن الصلاح، لكن الله أعلم أين هذه الطبعة، وهي عبارة عن امرأة مصرية، عبارة عن امرأة مصرية دكتورة في الجامعة كانت، وكانت أظنها مديرة جامعة في المغرب، وهي عبارة عن يعني دكتورة في الجامعة، لكنها حققت هذا الكتاب أحسن من غيرها يقولون، وأيضا كتاب تحقيق نور الدين عتر يقولون لا بأس به. وأما بقية التحقيقات فهي عبارة عن تعليق خفيف وبعضها بدون تحقيق، هذا لا بأس، صاحب هذا الكتاب من حيث التحقيق ما هو قوي، لكنه قابله على مخطوطة وجمع، أحببت أن أدرس فيه لأنه جمع في هذا شرح العراقي الذي هو التقييد الإيضاح، وشرح الحافظ بن حجر الذي هو النكت، وأيضا محاسن الاصطلاح للبلقيني، وأخذ أيضا من كتب من كتاب ابن الملقن، فجمع وحاولت أنظر فإذا به يذكر الفوائد كلها بنصها، ما يلخص يعني عبارة عن يأتي بيلخص، يأتي بها بنصها، إنما تحتاج ترجعها إلى مرجعها، فأحببت أن أكون أقرأ في هذا الكتاب، فمن أحب أن يشتري مثل هذا وجده يشتريه، ومن أحب أن يشتري المتن هناك مؤسسة الرسالة لا بأس بها بدون تحقيق، مؤسسة الرسالة موجودة بدون تحقيق يعني صافية، لكنها كأنها معتمد فيها في الضبط وهكذا. نعم، ما أدري، أنا اشتريته قبل فترة من الآثار، وبعدين طبعة الغد الجديد، الغد الجديد المصرية فيها بعض الأخطاء، لكن إن شاء الله مع الدرس ننتبه الأخطاء التي ربما نمر بها، وإن شاء الله كما سمعتم في هذا الوقت يكون الدرس، وتصبرون علينا ونصبر عليكم، لأن هذا الوقت متعب، تارة نغيب، تارة محاضرة، تارة ضيف، فقد يحصل شيء من التقطع، لكن نصبر وإن شاء الله نمشي ما تيسر، ثم نجعل في الأسبوع يوم أو يومين للبحث، درس في البحث، نمشي في هذا الكتاب ما تيسر، ثم نجعل يوم في الأسبوع أو يومين أو حتى يوم في الأسبوع نجعله لدراسة البحث، وعندي كتاب ملخص في دراسة البحث إن شاء الله سنعطيكم من نسخة ونقرأ فيه، الذي هو رسالة أخينا الشيخ أبي عمار، رسالة طيبة. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.